بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا نتكلم في باب المسح على الخفين، فتكلمنا أولا على جوازه وذكرنا أقوال العلماء في ذلك، ثم تكلمنا على أنه يشترط في الخف حتى يجوز المسح عليه أن يدخل الإنسان قدميه في الخف بعد كمال الطهارة، كما نص على ذلك في الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وهناك شروط أخرى لجواز المسح على الخف لم نتعرض لها، لأن الأحاديث لم تتعرض لها، ودرسنا هذا ليس درس فقه وإنما هو درس حديث، فنحن نتكلم على الأحكام الفقهية المستنبطة من الحديث بقدر تعرض الحديث لها ولا نزيد على ذلك. وأما بقية أحكام الخف وما يتعلق به فقد ذكرناها في مباحث الفقه عندما كنا نتكلم على مسح الخفين. وسنتكلم اليوم على آخر باب من الأبواب المتعلقة بمسح الخف، وهو الباب الذي يتكلم على توقيت المسح على الخفين، ما هي المدة التي يجوز للإنسان أن يمسح فيها على الخفين بعد أن يلبسهما على كمال الطهارة؟ هل يمسح على الخفين أبدا؟ وهل يستوي المسح على الخفين في الحضر والسفر؟ وما هو مقدار المدة في الحضر وفي السفر؟ قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا الثوري عن عمرو بن قيس الملائي، عن الحكم بن عتيبة، عن القاسم بن مخيمرة، عن شريح بن هانئ قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب فسله، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألناه فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم. قال: وكان سفيان إذا ذكر عمرا أثنى عليه. وحدثنا إسحاق، أخبرنا زكريا بن عدي، عن عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن الحكم بهذا الإسناد مثله. وحدثني زهير بن حرب، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن الحكم، عن القاسم بن مخيمرة، عن شريح بن هانئ قال: سألت عائشة عن المسح على الخفين، فقالت: ائت عليا فإنه أعلم بذلك مني. فأتيت عليا فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. أولا نتكلم على ما يتعلق بالأسانيد، فنترجم للرجال الذين لم نترجم لهم في الدروس السابقة. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا الثوري أي سفيان الثوري، عن عمرو بن قيس الملائي، هو عمرو بن قيس أبو عبد الله الكوفي، وسمي بالملائي لأنه كان يبيع الملاء، وهو نفس من الثياب معروف، الواحدة ملاءة، وكان من الناس الأخيار الصالحين، ولذلك قال الإمام مسلم في آخر الحديث: وكان سفيان أي الثوري الذي روى عنه، وكان سفيان إذا ذكر عمرا أثنى عليه، أي أثنى على عمرو بن قيس الملائي في دينه وعلمه وحفظه. روى عن عكرمة وعون بن أبي جحيفة، وروى عنه إسماعيل بن خالد وسفيان الثوري وآخرون، خرج له الإمام البخاري في الأدب المفرد، لم يخرج له في الصحيح، وخرج له الإمام مسلم في صحيحه، وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة في السنن. أخبرنا الثوري عن عمرو بن قيس الملائي عن الحكم بن عتيبة، والحكم بن عتيبة الكندي للولاء، روى عن أبي جحيفة وعبد الله بن شداد وأبي وائل وخلف، وروى عنه منصور والأعمش ومسعر وشعبة وأبو عوانة وخلف. قال الإمام العجلي فيه إنه ثقة ثبت صاحب السنة والاتباع، توفي سنة 15 و100، وخرج له 6 في كتبهم. عن القاسم بن مخيمرة، هو القاسم بن مخيمرة أبو عروة نذير دمشق أحد الأعلام، روى عن أبي سعيد وعلقمة بن قيس، وروى عنه سلمة بن كهيل والحكم بن عتيبة وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر، خرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، والإمام البخاري في التاريخ الكبير، توفي 100 من الهجرة. وأما شريح بن هاني الذي يروي عنه القاسم بن مخيمرة، فهو شريح بن هاني بن يزيد المدحجي أبو المقدام اليمني نزيل الكوفة، تابعي من كبار أصحاب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ومن المعمرين، روى عن أبي وعمر وبلال، وروى عنه ابنه المقدام والشعبي والحكم بن عتيبة. قتل 78 عن 100 وأكثر. هذا ما يتعلق برجال هذا الباب. وأما بالنسبة لموضوعه فكما سمعتم يتكلم عن مدة المسح على الخفين وأنها مؤقتة وليست بمطلقة. فقد سأل شريح بن هانئ رضي الله عنه عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين، فقالت عليك بابن أبي طالب فسله، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه كان يعلم أحكام المسح على الخف في السفر والحضر. فسألناه فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر، أي أنه يمسح 3 أيام ولياليهن، ويوما وليلة للمقيم. وفي الحديث الثاني عندما سأل شريح بن هانئ السيدة عائشة قالت ائت عليا فإنه أعلم بذلك مني، أي لما ذكر في الحديث الأول من أنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أعلم بأحواله في السفر ويعلم ما تعلمه السيدة عائشة عن حاله في الحضر، ولذلك كان أعلم منها بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم في سفره. فدلت سيدة عائشة شريح بن هانئ عليه ليسأله في هذا الموضوع. وفي هذا الحديث الثاني الذي يرويه مسلم عن زهير بن حرب عن أبي معاوية عن الأعمش عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ، الأعمش الذي يروي الحديث والحكم والقاسم بن مخيمرة وشريح، الأربعة تابعيون يروي بعضهم عن بعض، فهذا من الأسانيد التي اجتمع فيها 4 من التابعين. وهذه الأبواب أبواب المسح على الخفين من أكثر الأبواب أحاديثا، جمعت 4 من التابعين يروي بعضهم عن بعض، وقد مر معنا نظائر لهذا. أما بالنسبة لما يتعلق بالموضوع من الأحكام، ففي هذه الأحاديث الحجة البينة والدلالة الواضحة لمذهب الجمهور الذين ذهبوا إلى أن المسح على الخفين مؤقت بثلاثة أيام في السفر وبيوم وليلة في الحضر، أي أنه يمسح 24 ساعة في الحضر ويمسح 72 ساعة في السفر. وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة والشافعي وأحمد ومذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين ومن بعدهم.
وانفرد الإمام مالك رحمه الله تعالى في المشهور عنه، فذهب إلى أنه يمسح بلا توقيت، ليست هناك مدة مؤقتة. وهذا القول وهو قول المسح على الخفين مطلقا من غير تأقيت قول لإمامنا الشافعي في مذهبه القديم، ونحن نعلم أن الإمام الشافعي قد رجع عن هذا في مذهبه الجديد، فما نذكره عن الشافعي في مذهبه القديم إنما نذكره كما نذكر الأمر التاريخي، لأن الشافعي قد انخلع منه ولم يجعل الناس في حل من روايته، اثبت له بالدليل ما يخالفه، وذلك بهذا الحديث الصحيح الصريح وبأمثاله من الأحاديث التي بينت وحددت مدة المسح على الخفين. وحجة الإمام مالك فيما ذهب إليه احتجوا بحديث ابن أبي عمارة في ترك التوقيت في المسح على الخفين الذي رواه أبو داود وغيره. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، وهو حديث ضعيف باتفاق أهل الحديث، اتفاق المحدثين هو حديث ضعيف لا يقوى على معارضة هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة، ولذلك كان العمل بالصحيح الصريح ولم يعمل الجماهير بحديث ترك التوقيت لضعفه. أما بالنسبة لحديثنا هذا الصحيح فعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول، جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر، 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم. كيف نستدل بهذا الحديث على أن المسح ما وراء الأيام 3 لا يجوز؟ الحديث نص على أن الإنسان يمسح 3 أيام بلياليهن، جعل رسول الله 3 أيام ولياليهن للمسافر. طيب ما وراء الأيام 3 هل يجوز المسح عليه؟ ما تعرض النص لهذا، ما قال ونهى عن المسح فوق 3 بالنسبة للمسافر، ولم يقل النص ونهى عن المسح فوق يوم وليلة للمقيم، ما قال النص هذا. كيف فهمنا أن المسح فوق 3 لا يجوز بالنسبة للمسافر وفوق يوم وليلة لا يجوز بالنسبة للمقيم؟ الجواب على هذا أننا إذا قلنا بمفهوم المخالفة، وقد شرحت لكم مفهوم المخالفة في مرات كثيرة، تارة شرحته شرحا إجماليا وتارة شرحته شرحا فيه شيء من التفصيل، إذا قلنا بمفهوم المخالفة وهو مذهب جماهير العلماء فالأمر واضح، وذلك أن المفهوم قد يكون مفهوم صفة، وقد يكون مفهوم غاية، وقد يكون مفهوم شرط، وقد يكون مفهوم عدد، وقد يكون مفهوم عدد، كما قال الله تعالى، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأزيدن على 70، لأزيدن على 70، أي 70 لن يغفر لهم، فإذا زاد عن 70 فالمفهوم من الآية حسب العدد أنه يغفر لهم، فنزل قول الله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم فلن يغفر الله لهم، ليس مفهوم العدد مرادا، لكن العلماء استدلوا بهذا على أن العدد له مفهوم، فإذا قلت لك أكرم 3 رجال معنى ذلك لا تكرم 4، معنى ذلك لا تكرم 4، وإذا قلت لك اغسل الإناء 7 أي لا تغسله 10 ولا تغسله 5، الخمسة لا تجزئ والعشرة ليست مطلوبة، وإذا قلت من سبح دبور كل صلاة 33 معنى ذلك أنه لو سبح 30 ما يجزئه، ولو زاد على 33 هذا ليس مطلوبا منه، وإذا زاد باعتقاده أن الثلاث والثلاثين لا تجزئ يكون قد أخطأ وخالف، وربما يكون قد عصى، لأن الشرع طالبنا بهذا العدد فلا نزيد عليه ولا ننقص منه. هذا يقال له مفهوم العدد، مفهوم العدد، وهو حجة عند جماهير علماء الأصول. فمن قال بمفهوم المخالفة في العدد قال الأمر واضح، النبي عليه الصلاة والسلام جعل للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، أي لا يجوز للإنسان أن يزيد عن هذا الحدد حسب قواعد مفهوم المخالفة في العدد، وهذا رأي جماهير علماء الأصول. طيب، لنفرض أن إنسانا لا يقول بالمفهوم كأبي حنيفة رضي الله تعالى عنه وبعض أصحابنا الذين أيدوا أبا حنيفة في نفي المفهوم على ما ذكرناه في دروس سابقة، ماذا يعملون؟ كيف يستدلون فيما زاد على الأيام الثلاثة للمسافر وفيما زاد على اليوم والليلة بالنسبة للمقيم فلا يجيزون المسح عليه؟ يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى أن الأصل منع المسح، الأصل جواز المسح أم منعه، الأصل منع المسح. جاء النص على خلاف الأصل، جاء النص على خلاف الأصل، فأجزنا ما ورد به النص وأبقينا ما لم يتعرض له النص على الأصل، وأبقينا ما لم يتعرض له النص على الأصل. الأصل في المسح ألا يمسح الإنسان أبدا، ما نعلم مسح رسول الله في الحضر يوما وليلة، فقلنا نمسح يوما وليلة، فقلنا نمسح يوما وليلة ولا نزيد على ذلك، لأن الأصل عدم جواز المسح. استثنينا منه اليوم والليلة في حال الإقامة كما مسح رسول الله فمسحنا، ثم سافر رسول الله أو شرع لنا المسح في حالة السفر، بأن المسافر يجوز له أن يمسح ثلاثة أيام في لياليهن، فقلنا إذن المسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليهن ولا يزيد، لأن الزيادة خلاف الأصل، الأصل عدم المسح. ورد النص بالثلاث فنمسح ثلاثا ولا نستطيع أن نزيد، لأن النص لم يرد بالزيادة والأصل عدم جواز المسح، فنحن نبقي على الأصل، نقول ما استثناه النص من الأصل نمسح به، وهو اليوم والليلة بالنسبة للمقيم والثلاثة بالنسبة للمسافر، وما زاد على ذلك فإننا نبقيه على الأصل ألا وهو عدم الجواز. إذن فإن قلنا بمفهوم المخالفة فالاستدلال واضح، وإن لم نقل بالمفهوم فالاستدلال أيضا واضح، والحديث صحيح صريح في بابه في أن المسح على الخفين مؤقت، خلافا لما ذهب إليه مالك، إمام مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه ورحمه. نحن قلنا إن المسح على الخفين مؤقت بيوم وليلة للمقيم وبثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، لكن متى تبدأ مدة المسح؟ متى تبدأ مدة المسح؟ هل تبدأ مدة المسح مدة 24 ساعة من ساعة الوضوء، أم تبدأ من ساعة الحدث، أم تبدأ من ساعة المسح على الخف بعد الحدث؟ إذا قلنا إنها تبدأ من ساعة الوضوء، فإذا توضأ الإنسان اليوم ظهرا ولم ينتقد وضوءه إلى الغد في الظهر، معنى ذلك أنه مسح هذا من مدة المسح، يجب عليه أن يخلع خفيه وأن يتوضأ وأن يلبسهما مرة ثانية، وما استفاد من الرخصة، وما استفاد من الرخصة. ولذلك لم يقل أحد بأن بداية مدة المسح من ساعة لبس الخف، وإنما اختلفوا هل تبدأ مدة المسح على الخف من بداية الحدث أم نهاية الحدث أم من المسح على الخف. فالذي عليه مذهبنا مذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه ومذهب كثيرين من الفقهاء أن ابتداء مدة المسح من ساعة الحدث، من ساعة الحدث. ليش؟ قال لأنه بمجرد الحدث يستطيع أن يستعمل الرخصة، يستطيع أن يستعمل الرخصة. قبل الحدث ما كان يستطيع أن يستعمل الرخصة، ما عنده رخصة إلا إذا أراد أن يجدد الطهارة وهو متوضئ، وهو متوضئ. لو لم يجددها وهو متوضئ ليس بحاجة لها، وإنما يفعلها نافلة، فهو لا يستفيد من لبس الخف إلا من الساعة التي يحدث فيها. فإذا أحدث الآن مثلا في الساعة السابعة ليلا، الآن صار بإمكانه أن يستفيد من خفه سواء مسح عليه أو لم يمسح عليه. مدة الاستفادة قد بدأت، مدة الرخصة قد بدأت، فإن مسح عليه الآن فإنه يستمر المسح لمدة 24 ساعة، يعني يجوز أن يمسح مدة 24 ساعة. وإن مسح عليه غدا صباحا فإن هذه الفترة التي ضيعها في الليل ضاعت من الرخصة، ضاعت من الرخصة. فإنه إذا جاءت الليلة القادمة في الساعة السابعة مساء تنتهي مدة المسح على الخفين من ساعة الحدث، إذا تبدأ المدة من ساعة الحدث. وإذا كان مسافرا يمسح 3 أيام بلياليهن أيضا من ساعة الحدث، هذا إذا كان قد لبس الخف على طهارة كاملة. طيب أي حدث يعمله الإنسان يمسح فيه على الخفين ولو كان حدثا أكبر؟ قال لا، هذا الحدث مخصوص، الحدث مخصوص. في حديث صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين أو سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، إلا من جنابة. فإذا هو يمسح على الخفين إذا حدث حدثا أصغر، وأما إذا حدث حدثا أكبر فإنه يجب عليه في هذه الحالة أن يقلع خفيه وأن يغتسل، وبعد ذلك يلبس خفيه وتبتدئ المدة مرة ثانية من ساعة حدثه. ولو أن الإنسان أحدث في الساعة السابعة، لبس الخفين وحدث في الساعة السابعة، ولكنه في الليل في الساعة العاشرة أحدث حدثا أكبر، أتى أهله وما زالت عنده مدة للمسح على الخفين، ويجوز أن يمسح إلى الغد، إلى الساعة السابعة غدا مساء، إذا حدث حدثا أكبر قلنا يجب عليه أن يغسل رجليه، يجب عليه أن يغسل رجليه. لنفرض أنه ما خلع الخف من رجليه فغسل رجليه في الخف، غسل رجليه في الخف، ارتفعت جنابة قطعا، غسل جسده كله وغسل رجليه وزادت صلاته. فلو أحدث بعد ذلك مرة ثانية، أحدث بعد ذلك مرة ثانية، هل يجوز له أن يمسح على الخفين بناء على أن مدة المسح قبل الجنابة لم تنتهي؟ قال لا، ما يجوز له، لأن الحدث الأكبر صار بمثابة إبطال مدة المسح، صار بمثابة إبطال مدة المسح، وبناء على ذلك غسل رجليه في الخف لا مانع من هذا، حدثه قد ارتفع، جنابته قد زالت، وصلاته صحيحة. لكنه لو أحدث مرة ثانية ما يجوز له أن يمسح على الخف. لماذا؟ قال لأنه عندما لبسهما لبسهما قبل كمال الطهارة، وصار كالذي خلع خفيه ولبسهما، يعني هو حينما أحدث صار كالذي خلع خفيه، صار كالذي خلع خفيه ولبسهما وغسل رجليه وهو لابس للخفين، على افتراض أن الخفين كبيران، فحينما اغتسل للجنابة كانت لابسا للخفين، فهو لبسهما قبل تمام الطهارة، وبناء على ذلك إذا أحدث مرة ثانية فإنه لا يجوز له أن يمسح عليهما، بل لا بد من خلعهما والوضوء ثم يلبس الخفين. أو إذا اغتسل من الجنابة ورجلاه في الخف وارتفعت جنابته، ارتفع حدثه، يستطيع أن يستفيد من هذه الحالة بأن يخلع الخفين وبعد ذلك يلبسهما من جديد، فيصير قد لبسهما على كمال الطهارة، يصير قد لبسهما بعد تمام الطهارة، لأنه الآن متطهر، هو أجنب، غسل الغيب الجنابة جعلته كالذي خلع الخفين، لابد له أن يلبسهما من جديد بعد كمال الطهارة. لنفرض أنه لم يخلعهما واغتسل ورجلاه في الخف، فارتفع حدثه، صار متطهرا، يصلي الآن، لا مانع من صلاته، الآن متطهر، لكنه أحدث. نقول له ما يجوز لك أن تمسح على الخفين، لأنك حينما لبستهما ما لبست الخفين بعد كمال الطهارة، أنت اطهرت وأنت لابس للخفين. وقد مر معنا في الدرس الماضي أنه لو غسل رجله اليمنى ولبس الخف ثم غسل رجله اليسرى ولبس الخف ما يجوز له أن يمسح على الخفين، لأنه ما أدخل الرجلين بعد كمال الطهارة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، أي يجب أن يلبس الخف بعد كمال الطهارة. فهذا الذي رفع الحدث اغتسل من الجنابة ورجله في الخف ما لبسهما بعد كمال الطهارة، وإنما كان لابسا لهما قبل أن تتم طهارته. وبناء على ذلك هو بالخيار، إما أن يخلعهما بعد أن ارتفع حدثه وبعد ذلك يلبسهما، وفي هذه الحالة إذا أحدث يجوز له أن يمسح عليهما لأنه لبسهما بعد كمال الطهارة، وإما أن يحدث وبعد ذلك يتوضأ وضوءا كاملا ويغسل رجليه ثم يلبس خفيه بعد كمال الطهارة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وفي هذا الحديث من الأدب ما قاله العلماء، قالوا إنه يستحب للمحدث وللمعلم والمفتي إذا طلب منه ما يعلمه عند من هو أجل منه وعند من هو أعلم منه أن يرشد إليه، وإن لم يعرفه السائل وأن يقول اسأل فلانا من الناس، كما قالت السيدة عائشة في شريح بن هانئ رضي الله عنهما، قالت له اذهب إلى علي فاسأله فإنه أعلم بذلك مني. وهذا من أدب المفتي حينما يسأل ويعلم أن هناك من هو أعلم منه في هذه المسألة التي سئل عنها. قال الإمام أبو عمر بن عبد البر رحمه الله واختلف الرواة في رفع هذا الحديث ووقفه على علي، هل هذا الكلام من كلام علي أم أنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعه علي إلى رسول الله، اختلف الحفاظ في هذا، فمنهم من جعل الحديث موقوفا على علي ومنهم من جعل الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن قد مر معنا في مصطلح الحديث ونبه الإمام النووي في المقدمة على أن الحديث إذا روي مرفوعا وروي موقوفا فإنه يعطى حكم الرفع، هذا إذا لم يكن هناك مرجحات أخرى للرفع، وأما إذا وجدت المرجحات فلم يعد هناك مجال للكلام في الموضوع أبدا. والإمام ابن عبد البر هنا قال بغض النظر عن هذه القاعدة، حتى لو لم توجد عندنا هذه القاعدة، الذين رووا هذا الحديث مرفوعا أحفظوا وأضبطوا ممن رووه موقوفا على علي بن أبي طالب، وبناء على ذلك فيعتبر الحديث مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ويعتبر الذي رواه موقوفا على علي بن أبي طالب يعتبر حديث من قبيل الحديث الشاذ، لأنه خالف رواية الحفاظ الضابطين. وبهذا نكون قد انتهينا من الأبواب المتعلقة بالمسح على الخفين. معنا الآن باب جديد عنوانه باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد، وقد ذكرت لكم مرارا أن هذه العناوين من صنع الإمام النووي رحمه الله تعالى ومن صنع الشراح وليست من صنع الإمام مسلم، وإلا فالإمام مسلم سرد أحاديثه سردا وإن كان قد جعلها مرتبة كما نرى، جعلها مرتبة حسب الموضوعات، لكنه ما عنون لها كما عمل الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه، إلا أن الإمام النووي والشراح قد عنونوا لأحاديث الإمام مسلم حسب الموضوعات التي تتكلم عنها هذه الأحاديث. فالباب الذي معنا الآن باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد حاء، وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له، حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه. قال: عمدا صنعته يا عمر. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد. علقمة بن مرثد الحضرمي أبو الحارث الكوفي روى عن أبي عبد الرحمن السلمي وسويد بن غفلة، وروى عنه مسعر وشعبة والثوري، خرج له الستة في كتبهم. وأما سليمان بن بريدة فهو سليمان بن بريدة ابن الخصيب الأسلمي المروزي، تابعي جليل، روى عن السيدة عائشة وغيرها، وروى عنه علقمة بن مرثد والقاسم بن مخيمرة. قال الإمام الحاكم: سليمان بن بريدة لم يذكر سماعا من أبيه، لم يذكر سماعا من أبيه، أي أن روايته عن أبيه فيها واسطة بينه وبين أبيه، هكذا قال الحاكم رحمه الله تعالى. وكون الحاكم لم يعرف له سماعا من أبيه ليس معنى هذا أن غيره لم يعرف، فمن حفظ حجة على من لم يحفظ. وهذا الحديث الذي معنا في مسلم يروي فيه سليمان بن بريدة عن أبيه، يروي فيه سليمان بن بريدة عن أبيه، وحديثه في مسلم في عدة مواطن يروي فيها سليمان بن بريدة عن أبيه. ولولا أن الإمام مسلم يعلم أن سليمان بن بردة قد سمع من أبيه لما ذكر حديثه في أصول كتابه، لما ذكر حديثه في أصول كتابه، فقد ذكر حديثه في أصول كتابه وهو من الأحاديث الصحيحة وعن محمولة على السماع. إذ لو كان في واسطة بين سليمان بن بريدة وأبيه لكان الحديث من قبيل منقطع، لأن سليمان لم يذكر هذه الواسطة. ولم نجد النقاد الذين انتقدوا على الإمام مسلم رحمه الله تعالى أنهم نقدوا له هذا الحديث الذي يرويه سليمان ابن بريدة، مما يدل على أنهم قد عرفوا أن سليمان بن بريدة قد روى عن أبيه بواسطة وروى عن أبيه بغير واسطة. وما يذكره الإمام مسلم هنا من رواية سليمان ابن بريدة عن أبيه فإنما هي الرواية التي ثبت فيها السماع، وإلا لكان الحديث منقطعا أو لذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى الواسطة. فسليمان بن بريدة خرج له الإمام مسلم في عدة مواضع في صحيحه، وفي كل هذه المواضع يروي عن أبيه بغير واسطة، مما يدل على أنه سمع من أبيه. وفي هذا الإسناد يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد، ومرة ثانية حاء، وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له، حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني علقمة ابن مرثد، فذكر سفيان مرتين، ذكره في المرة الأولى وذكره في المرة الثانية. لماذا كرر الإمام مسلم رحمه الله ذكر سفيان مع أن العادة جرت أنه يقتصر، ولا سيما أن الرجل واحد؟ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: السبب في ذلك أن سفيان رحمه الله من المدلسين. سفيان رحمه الله من المدلسين، ونحن نعلم أن المدلس إذا ذكر الحديث بلفظة عن فإننا لا نقبل روايته ونحملها على الانقطاع حتى يثبت عندنا من طريق آخر أنه سمع ممن روى عنه بلفظة عنه. وهنا في الحديث في الإسناد الأول أو في الطريق الأول قال الإمام مسلم: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد. ذكر سفيان الرواية بلفظة عن، التي تحتمل الرواية مباشرة وتحتمل الرواية بالواسطة، والرجل مدلس، فالمفترض أننا نحمل حديثه على الانقطاع ما لم يثبت عندنا من طريق آخر أنه قد سمع، قد يصرح بالسماع. ولذلك كرر الإمام مسلم ذكر سفيان مرة ثانية لأنه في الرواية الثانية صرح بالسماع، فقال: حاء، وحدثني محمد بن حاتم، واللفظ له، حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني علقمة بن مرثد. إذن فما رواه سفيان الثوري في المرة الأولى بلفظة عن محمول على السماع قطعا، لأنه في الرواية الثانية من طريق يحيى بن سعيد صرح بالسماع، من طريق يحيى بن سعيد صرح بالسماع. إذن ذكر الإمام مسلم، كرر ذكر سفيان مرتين لكي يبين لنا أن رواية سفيان الأولى بلفظة عن وردت من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري بلفظة حدثنا، صرح فيها بالسماع. طيب، لنفرض جدلا أن طريق يحيى بن سعيد عن سفيان لم يكن موجودا عندنا، وليس عندنا الرواية التي فيها التصريح بالسماع، ماذا نعمل؟ هل نقول إن هذا الحديث الذي لم يذكر مسلم سواه في هذا الباب حديث منقطع لأن فيه سفيان الثوري وهو مدلس وقد ذكر الرواية بلفظة عن؟ قال: لا، وقد ذكرت لكم مرارا وتكرارا أن ما يرويه الإمام مسلم والبخاري في صحيحيهما من رواية المدلسين بلفظة عن محمولة على السماع، محمولة على السماع، وإن لم يذكرا في الصحيح طريق السماع، محمولة على السماع، وإلا لما خرجاها في كتابيهما، ولكن تارة يذكرون الطريق الذي ثبت به السماع كما فعل الإمام مسلم هنا، ذكر لنا الطريق الثاني الذي فيه السماع، وتارة لا يذكرون الطريق الذي فيه السماع. والفائدة الثانية في هذا الإسناد: ابن نمير قال حدثنا سفيان، حدثني محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي أي عبد الله بن نمير، حدثنا سفيان. وفي طريق يحيى بن سعيد الأنصاري قال عن سفيان، يحيى بن سعيد الأنصاري قال عن سفيان، وعبد الله بن نمير قال حدثنا سفيان. ولذلك ذكر الإمام مسلم الطريقين مفصلين حتى لا يدمج الألفاظ بعضها ببعض لما عرفناه من الفارق بين لفظة عن ولفظة حدثنا، وإن كانت في مسلم محمولة على السماع. فالأمانة العلمية تقتضي أن يؤدي الإنسان الحديث كما سمعه بلفظة عن، يؤديه بلفظة عن. وسمعه بلفظة حدثنا يؤتيه بلفظة حدثنا. ولو ذكر الإسنادين فقال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حاء وحدثنا محمد بن حاتم واللفظ له، حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان، لدمج رواية عبد الله بن نمير ورواية يحيى بن سعيد عن سفيان كأن كلا الرجلين قد حدث بلفظة عن، وهما لم يحدثا بلفظة عن. عبد الله بن نمير قال حدثنا، ويحيى بن سعيد قال عن سفيان. إذن لابد من التفصيل من أجل هاتين الفائدتين اللتين ذكرناهما. فصل الإمام مسلم الإسناد وكرره مرتين. هذا ما يتعلق بإسناد حديث هذا الباب. وأما ما يستفاد منه، أولا يستفاد منه جواز المسح على الكفين الأحاديث تبعا للأحاديث السابقة التي ذكرناها. ولذلك ذكر الإمام مسلم هذا الحديث عقب، ذكر أحاديث هذا الباب عقب أحاديث الباب السابق لما يوجد بينهما من قاسم مشترك، وهو جواز المسح على الكفين. وفيه شيء زائد، وهو جواز الصلوات المفروضات والنفافل بوضوء واحد ما لم يحدث، ما لم يحدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح الصلوات خمس بوضوء واحد. فقاله عمر يا رسول الله إني أراك صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عمدا صنعته يا عمر، أي حتى لا يظن الناس أن الوضوء واجب لكل صلاة لما يرون من وضوء لكل صلاة، فإني صليت الصلوات الخمس بوضوء واحد حتى أعلم الناس أنه يجوز لهم أن يصلوا الصلوات الخمس بوضوء واحد. والنبي صلى الله عليه وسلم واجب عليه البيان، واجب عليه البيان، ولو كان الفعل الذي يفعله مكروها بالنسبة لنا وبالنسبة له واجب ويثاب عليه. فحينما شرب رسول الله قائما، الشرب قائما مكروه، ولكن بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يشرب قائما ويثاب على شربه قائما، لأنه يشرب لا للمخالفة وإنما يشرب قائما للبيان، يشرب قائما للبيان. والنبي عليه الصلاة والسلام أمره الله تعالى بأن يبين للناس ما نزل إليهم، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. وجواز الصلوات الخمس بوضوء واحد، يقول الإمام النووي هذا جائز بإجماع من يعتد به، وحكى أبو جعفر الطحاوي وأبو الحسن بن بطال في شرح صحيح البخاري عن طائفة من العلماء أنهم قالوا يجب الوضوء لكل صلاة وإن كان متطهرا، واحتجوا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أي إذا قمتم فاغسلوا، كلما قام الإنسان يغسل. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وما أظن هذا المذهب يصح عن أحد من العلماء أنه يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة، ففعل النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح الصريح أنه صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد. قال ولعلهم، يعني على افتراض أن بعض الناس قال مثل هذا القول فهو لا يريد الوجوب وإنما يريد تجديد الطهارة الذي هو نور على نور لمن فعله، فهم قالوا يتوضأ لكل صلاة على سبيل التجديد للطهارة التي نذبنا إليها. قال ولعلهم أرادوا استحباب تجديد الوضوء عند كل صلاة. قال ودليل الجمهور على جواز الصلوات الخمس بوضوء واحد أحاديث صحيحة كثيرة، منها هذا الحديث الذي معنا في مسلم، ومنها حديث أنس في صحيح البخاري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، وكان أحدنا يكفيه الوضوء ما لم يحدث. إذا فكان رسول الله يكرر الوضوء من قبيل تجديد الطهارة، ولو كان واجبا لأمر أصحابه بأن يتوضأوا لكل صلاة، فكونه أقرهم على أن يصلوا الصلوات بوضوء واحد هذا دليل على جوازها بوضوء واحد. قال: وحديث سويد بن النعمان في صحيح البخاري أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر ثم أكل سويقا ثم صلى المغرب ولم يتوضأ، فصلى فرضين بوضوء واحد. وفي معناه أحاديث كثيرة كحديث الجمع بين الصلاتين بعرفة بوضوء واحد وهما فريضتان، والمزدلفة وسائر الأسفار، وكأحاديث الجمع بين الصلوات الفائتات يوم الخندق حينما صلى الصلوات بوضوء واحد. وكل هذه الأحاديث تدل على جواز جمع الصلوات بوضوء واحد. قال: وأما الآية الكريمة فالمراد بها إذا قمتم إلى الصلاة محدثين، إذا قمتم إلى الصلاة محدثين فاغسلوا وجوهكم. وقيل إن هذا الحكم كان في بداية الإسلام، كان في بداية الإسلام يجب على الإنسان أن يتوضأ لكل صلاة، ثم بعد ذلك نسخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ومع ذلك هذا القول ضعيف، قلنا قيل إنه كان الحكم في بداية الإسلام هكذا، وإلا فالذي عليه أكثر العلماء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أي إذا قمتم محدثين. وأما تجديد الوضوء فهو مندوب بالاتفاق، يستحب تجديد الوضوء، وهو أن يكون الإنسان على طهارة ثم يتطهر ثانيا من غير حدث. وسواء في ذلك أكان قد صلى بوضوئه الأول فريضة أو صلى نافلة، وهذا أحد المذاهب في تجديد الطهارة. وقال بعض العلماء: لا يستحب تجديد الوضوء إلا إذا صلى فريضة، فلو صلى نافلة لا يجدد وضوءه. وقال بعض العلماء: يستحب تجديد الوضوء لمن فعل به بالوضوء الأول ما لا يجوز إلا بطهارة، كمس مصحف أو سجود تلاوة. قال: ما دام قد استفاد من وضوئه الأول ولو بشيء غير الصلاة، لا الفريضة ولا النافلة، يجوز له أن يجدد الوضوء. وهذا أوسع من المذهبين السابقين. والمذهب الرابع أوسع من المذاهب الثلاثة، قال: يستحب تجديد الوضوء وإن لم يفعل به شيئا. إذا توضأ لصلاة الظهر ولم يصلي لا فريضة ولا نافلة ولا مس مصحفا ولا سجد سجود تلاوة، قال: يجوز له أن يجدد وضوءه شريطة أن يمر زمن يقع بمثله تفريق الوضوءين، هو يتوضع على طول على العمق يتوضع وضوء ولا وضوء، هذا لم يقل فيه واحد من العلماء. نعم. وأما تصريح عمر رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم وقوله له: صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه، قال: هذا تصريح بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يواظب على الوضوء لكل صلاة على سبيل الندب وليس على سبيل الوجوب. نعم. عملا بالأفضل، وفي ذلك اليوم صلى الصلوات بوضوء واحد بيانا للجواز، ويكون هذا هو الأفضل في حقه صلى الله عليه وسلم، لأنه يبين بذلك للأمة أحكام شرعهم. قال: وفي هذا الحديث، حديث سؤال عمر للنبي عليه الصلاة والسلام، جواز سؤال المفضول الفاضل عن بعض أعماله التي في ظاهرها تكون مخالفة للعادة. إذا كان المفضول مع الفاضل، التلميذ مع الأستاذ، والطالب مع المدرس، والمتعلم مع المعلم، رأى معلمه، رأى شيخه، رأى أستاذه يفعل شيئا على خلاف العادة وعلى خلاف الظاهر مما يثير التساؤل، قال: يجوز له أن يسأله. ليش؟ قال: لأنه إذا كان المعلم ناسيا فإنه يتذكر، وإذا كان قد فعل هذا الشيء على خلاف العادة لحكمة يعلمها أو لمعرفة يعرفها فإنه يعلمها لهذا التلميذ ولهذا السائل كما فعل عمر بن الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم. ففعل عمر مع رسول الله وهو مفضول مع الفاضل دليل على أنه يجوز للإنسان المفضول أن يسأل الفاضل في كل زمان وفي كل مكان. طبعا مثل هذه الأمور ما تحتاج إلى دليل، هي ثابتة بالأدلة العامة، ولكن الإمام النووي وغير الإمام النووي يصرحون بمثل هذا عند ذكر مثل هذه الأحاديث بيانا للفوائد، لأن هذه المسائل نصوص في هذه الوقائع، نصوص في مثل هذه الأعمال، أن يسأل المفضول الفاضلة. هناك أمور معروفة بالقواعد العامة بالشرع، وفي نفس الوقت هناك أدلة خاصة عليها، فلا مانع إذا كنا نعرف المسألة بالأدلة العامة بالشرع أن نذكر دليلا خاصا عليها، لا مانع من هذا، لأن الأدلة